بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد كنا قرأنا في الدرس الماضي والذي قبله ما يتعلق بقول ابن أبي داود رحمه الله: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان لارجح. وهنا من باب الفائدة أن أصلها ثم عثمان الأرجح، لكن الوزن ينكسر، فحصل نقل لحركة الهمزة إلى اللام وحذفت الهمزة، وهذا سائغ في العربية وارد في القراءات. ثم عثمان لارجح. ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح، وإنهم والرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس في الخلد تسرح. سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. هؤلاء هم العشرة المبشرون بالجنة بعد أن ذكر الخلفاء الأربعة: الوزيرين أبا بكر وعمر، وذا النورين عثمان، وأبا الحسن علي بن أبي طالب. قال بعد هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم، قال: وإنهم أي الأربعة والرهط أي الذين سيذكرون فيما بعد لا ريب فيهم على نجوب الفردوس في الخلد تسرح، أي مبشرون بالجنة على نجوب الفردوس. نجوب جمع نجيبة، وهي الخيل. والمقصود أنهم من أهل الجنة، لهم فيها ما تشتهي أنفسهم، ولهم فيها ما يدعون. والفردوس أوسط الجنة وأعلى الجنة، وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه وأمته أن من سأل الله عز وجل الجنة فليسأله الفردوس الأعلى، الفردوس من الجنة. أهي جنة واحدة يا أم حارثة؟ إنها لجنان كثيرة، وإن ابنك لفي الفردوس الأعلى. والمقصود أن هؤلاء العشرة الذين سبقوا بالإيمان وسبقوا بالإسلام وسبقوا بالهجرة، فكانوا من السابقين الأولين في كل خير، فكانت لهم الفردوس وهي دار السابقين المقربين جزاء من ربك عطاء حسابا. ثم قال في سرد العشرة المبشرين: سعيد، وهو سعيد بن زيد بن عمرو ابن نفيل، كنيته أبو الأعور. سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، العدوي من رهط عمر رضي الله عنه. وسعد، وهو سعد بن مالك، سعد بن أبي وقاص الزهري. وابن عوف وهو عبد الرحمن بن عوف زهري أيضا، وطلحة وهو طلحة ابن عبيد الله. التيمي من رهط أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعامر فهر وهو عامر ابن الجراح أبو عبيدة، والزبير الممدح وهو الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهم أجمعين وأرضاهم. وإذا جئت إلى هؤلاء وإلى قرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم وقربهم منه، فأقرب هؤلاء في النسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو صهره وابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يلتقي مع النبي عليه الصلاة والسلام في عبد المطلب، فهو علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب. والنبي عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. وبعد علي رضي الله عنه من حيث القرب من نسب النبي صلى الله عليه وسلم هو عثمان بن عفان، عثمان بن عفان ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، عثمان بن عفان ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس، يلتقي مع النبي عليه الصلاة والسلام في عبد المطلب. فعبد شمس ابن عبد المطلب في عبد مناف يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، فعبد شمس هو عبد شمس بن عبد مناف، والنبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم ابن عبد مناف. فلقاء عثمان مع النبي عليه الصلاة والسلام في عبد مناف. هاشم الذي هو جد والد النبي عليه الصلاة والسلام، وعبد شمس الذي هو جد والد عثمان، هؤلاء إخوة أبوهم عبد مناف. ثم في القرب بعد عثمان الزبير، الزبير يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصي، في قصي عبد مناف بن قصي، والزبير هو الزبير بن العوام ابن خويلد بن أسد بن عبد العزى ابن قصي، بن عبد العزى ابن قصي. فالزبير حيث السلسلة السندية في يعني في رتبة أعمام النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الزبير هو الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد ابن عبد العزى، والسادس قصي في رتبة عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف نعم بن قصي، لا هو والنبي في رتبة واحدة حيث السلسلة السندية. طيب، ثم بعد الزبير الزهريان، من هما الزهريان؟ عبد الرحمن ابن عوف وسعد ابن أبي وقاص من العشرة المبشرين، يلتقون مع النبي عليه الصلاة والسلام في كلاب الذي هو والد قصي، والد قصي، قصي بن كلاب وزهرة ابن كلاب أخوان، سعد بن أبي وقاص ابن وهيب ابن عبد مناف ابن زهرة، وعبد الرحمن ابن عوف ابن عبد عوف ابن عبد بن عبد الحارث ابن زهرة، يعني يلتقون في زهرة ابن كلاب، والنبي صلى الله عليه وسلم جده، يعني جد جده قصي بن كلاب. ثم بعد الزهريين التيميان، من هما التيميان؟ طلحة بن عبيد الله التيمي وأبو بكر الصديق التيمي رضي الله عنهما. فإنهم يصلون إلى تيمي بن مرة، والنبي صلى الله عليه وسلم جد جده قصي بن كلاب بن مرة، فكلاب بن مرة وتيم بن مرة أخوان، التيميان أبو بكر عثمان بن عامر، أبو بكر ابن عثمان ابن عامر ابن عامر ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة، وطلحة طلحة بن عبيد الله ابن عثمان ابن عامر ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة. ما هي القرابة بين طلحة وبين يعني أبي بكر؟ يعني من أولاد العمومة، من أولاد العمومة، عامر بن عمرو بن كعب وعثمان بن عمرو بن كعب الذي هو جد طلحة وجد أبي بكر أخوان، وكلاهما تيمي. وبعد التيميين العدويان، من هما العدويان؟ عمر بن الخطاب وسعيد بن زيد. عمر بن الخطاب بن نفيل ابن عبد العزة ابن رباح ابن عبد الله ابن قرط ابن رزاح ابن عدي ابن كعب، وسعيد بن زيد هو سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل ابن عبد العزة ابن رباح ابن عبد الله ابن مرة ابن رزاح ابن عدي. فعمر في مقام العم لسعيد بن زيد، لأن الخطاب والد عمر وعمر جد سعيد أخوان، وكلاهما عدوي ينتسب إلى عدي بن كعب ابن لؤي. وأبو عبيدة يلتقي مع النبي عليه الصلاة والسلام في فهر، في فهر، وهو أبو عبيدة عامر بن الجراح ابن هلال ابن وهيب ابن ضبة ابن الحارث ابن فهر ابن مالك ابن النضر. فإذا هذه علاقة العشرة المبشرين بالجنة وارتباطهم بالنبي عليه الصلاة والسلام، فكلهم فهريون قرشيون، فهر بن مالك بن النضر، وأقربهم في النسب من النبي عليه الصلاة والسلام علي ثم عثمان ثم الزبير ثم الزهريان، ثم التيميان، ثم العدويان، ثم عامر فهر. ولهذا قال ابن أبي داود: وعامر فهر والزبير الممدح، أنه عامر يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في فهر بن مالك أبو عبيدة، عامر بن الجراح ابن هلال ابن أهيب ابن ضبة بن الحارث ابن فهر رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، كلهم قرشيون بشرون بالجنة. وليس التبشير بالجنة خاصا بهؤلاء، وإنما المبشرون بالجنة كثيرون. وقد جمعوا في بعض الرسائل، أظن أخونا أيمن الشرعبي أيضا له رسالة في هذا، المبشرون بالجنة، وإنما هؤلاء قيل لهم العشرة المبشرون بالجنة لأنهم ذكروا في حديث واحد وكلهم من قريش. قال: وإنهم والرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس في الخلد تسرح، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. والتنوين في طلحة لأجل الوزن، وهو في الشعر، وتنوين الممنوع من الصرف في الشعر كثير. نعم: ولاضطرار أو تناسب صرف ذو المنع والممنوع، والمصروف قد لا ينصرف. ولاضطرار وتناسب صرف ذو المنع، صرف الممنوع لاضطرار أي لضرورة الشعر، أو لتناسب قواريرا قواريرا، صرف ذو المنع والمصروف قد لا ينصرف أي في الشعر. وكما قال الحريري رحمه الله: وجائز في صنعة الشعر الصلف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف. وقوله بعد ذلك: وقل خير قول في الصحابة كلهم، أي أن هذا القول وهذا الاعتقاد يكون في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم. ولا تكن طعانا تعيب وتجرح، لا تكن طعانا تطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتعيبهم، ولا يجوز عيبهم ولا تنقصهم. فمن تنقصهم لدينهم فإن هذا كفر، من تنقصهم لدينهم فإن هذا كفر. أن يتنقص الصحابة لما حملوه من الدين والعقيدة الصحيحة ويزعم أنهم لم يكونوا مهتدين ولم يكونوا كذلك أيضا مسلمين، كما تقول الرافضة والاثنى عشرية بأنهم كانوا منافقين، صلى الله العافية. هؤلاء لا يدرون ما يخرج من رؤوسهم، ويزعم حمر الرافضة أن أبا بكر رضي الله عنه إنما آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام لأن كاهنا في الجاهلية قال له: إن هذا الرجل سيكون له شأن فاصحبه فسيكون لك الأمر من بعده. نعم، وإن أبا بكر إنما صحب النبي صلى الله عليه وسلم رغبة فيما ناله من خلافة من بعده. كبرت كلمة تخرج من أفواههم. وليس هذا المقام في مقام التوسع في الرد على الرافضة وشبهاتهم وأكاذيبهم وافتراءاتهم، فإنها مفضوحة واضحة. لكن قوله: ولا تك طعانا تعيب وتجرح، الطعن في الصحابي لمعنى غير معنى الدين أن يطعن فيه مثلا بسبب لونه أو بسبب دمامة مثلا خلقه أو بسبب شيء من هذا القبيل، هذا كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر، فإنه لا يحل لمسلم أن يحقر مسلما ولا أن يسخر من مسلم. كيف بصحابي؟ نعم، فالسخرية لا تجوز من أحد الناس من المسلمين بغير حق، كيف إذا كان هذا بحق الصحابة؟ وقوله فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي في الصحابة تمدح، آي هو اسم جمع لآية، آية بالتاء المربوطة، آي اسم جمع، كما تقول تمرة وتمر. ثم قال وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. هذا البيت في إثبات القدر، والقدر أحد الأركان الستة، أركان الإيمان. وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في باب القدر أنهم يعتقدون المراتب الأربع للقدر التي ذكرها أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الواسطية، والتي نظمها بعضهم بقوله كتابة، بقوله علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. هذه المراتب الأربع، المراتب الأربع لقدر: علم، مرتبة العلم أن الله عز وجل علم كل شيء، كتابة مولانا أنه كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، مشيئته أنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، لا يكون في خلقه إلا ما يشاء وما يأذن به سبحانه وتعالى. المرتبة الرابعة وخلقه وهو إيجاد وتكوين، أنه أوجد وكون وخلق سبحانه وتعالى، فهو خالق كل شيء، إنا كل شيء خلقناه بقدر. هذه الأربع المراتب احفظها، فهي مراتب أهل السنة في القدر، وقد خالف في كل مرتبة من هؤلاء مخالفون. فمن خالف في مرتبة العلم هم القدرية الغلاة، كفروا، يقولون إن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، هذا كفر. ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا، وكان هذا في غلاة القدرية. والثاني الكتابة، أن الله كتب كل شيء قبل أن يبرأ الأشياء ويخلقها، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وهكذا المشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. والأخير من المراتب الخلق، وهو أن الله خالق كل شيء. فالذين خالفوا في مرتبة العلم والكتابة هؤلاء يكفرون، لأنهم ينكرون القرآن وينكرون الأدلة، يقولون إن الله لم يكتب الأشياء إلا بعد وقوعها، لم يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، هذا كفر. والمرتبتان الأخيرتان المشيئة والخلق، هاتان المرتبتان هما محل الخلاف بين أهل السنة وبين القدرية، نفات القدر. فأهل السنة يقولون ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، والقدرية يقولون إن العبد قد يشاء الشيء والله عز وجل لا يشاءه، فتقع مشيئة العبد ولا تكون مشيئة الله. تعالى الله عز وجل عن هذا التنقص لرب العالمين سبحانه وتعالى علوا كبيرا. والخلق أن الله خالق كل شيء، خالق العباد وخالق أفعالهم سبحانه وتعالى. فالله عز وجل خلق الإنسان، خلق له قدرة وإرادة، جعل له الإرادة والقدرة على الأشياء والمشيئة. فإذا فعل العبد شيئا فالفعل فعل العبد، والله عز وجل خلق العبد وخلق فعله لأنه خالق كل شيء. وقد تقدم تفصيل واسع لهذه المسألة في شرح الواسطية لمن أحب أن يراجع ذلك وبعض الكتب التي تقدمت معنا، لكن في هذه العجالة نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. بقيت أبيات يسيرة، ثم بعد ذلك إن شاء الله سننتقل إلى كتاب آخر لعله يكون في الصيام. سائل يسأل عن صحة حديث ماء زمزم لما شرب له محتج به. هذا سائل يسأل يقول ما نصيحتكم لبعض المدارس الأهلية لأولياء الأمور أو لبعض المدارس الأهلية أنه إذا تفوقت البنات يقومون باحتفالات بمناسبة التفوق ويلبسن رداء من التراث القديم ويظهرن بشعورهن كاشفات شعور مسرحات شعور، وعلى كذلك أيضا ألبسة باللون الأحمر نحو الشراشف وكذا بحضور المدرسين والمدرسات وبعض أولياء الأمور. هذا من التعويد على الاختلاط، وهكذا أيضا من تقليد أعداء الإسلام، من تقليد أعداء الإسلام. لا حاجة إلى مثل هذا. الولد إذا فعل الشيء الحسن وأراد أبوه أن يكرمه بشيء أو أن يشجعه لا حرج عليه في ذلك. أما بمثل هذه الطرق التي ما جاءتنا إلا من قبل أعدائنا فينبغي للمسلمين أن يبتعدوا عنها وأن يترفعوا عنها. ترفعوا يا أيها المسلمون عن مثل هذا التقليد وعن مثل كذلك أيضا هذه الأمور. الذي يفعل الشيء الصواب والذي يحتاج إلى أن يشجع عليه شجع عليه بالكلمة الطيبة، ولا بأس أن يشتري الأب لولده شيئا إذا حفظ جزءا من القرآن أو نصف المصحف أو ختم المصحف شجعه بذلك. نعم، من دون حفلات ومن دون كذلك تشبه لا بأعداء الإسلام ولا بغيرهم ممن ماذا قد عرفت طريقتهم في مثل هذا، والله المستعان. سائل يسأل عن كاملة كواري شارحة القواعد المثنى لابن عثيمين. في منهجها اختلال، فإنه يقدم لها مثل سفر الحوالي وعايض القرن وأمثال هؤلاء، والطيور على أشكالها تقع. فإذا وجدت من يقدم لها مثل هؤلاء فاعلم مكانة يعني الشخص من جملة من يقدم له. نعم، فهي في منهجها اختلال. نعم، تكتب كتابات بعض الشروح يعني قد تكون اعتنت ببعض الأشياء لكن منهجها فيه اختلال والله أعلم. فنرى أن يؤخذ عن غيرها والله تعالى أعلم. فمن كان مختل المنهج لا يؤمن عليه بعض الخطأ وبعض الخلل، والله يهدي إلى سواء الصراط، والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.